بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بيان الإطعام. مصنف قال: إذا تمكن المكلف من عتق رقبة يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. كلامنا في الخصلة الثالثة. المصنف يبين المراد من الإطعام، والمراد من 60، والمراد من الإطعام بمعنى الإشباع والتسليم. يقول: المراد من إطعام 60 مسكينا الإطعام ينطبق على فردين. الفرد الأول هو الإشباع، الفرد الثاني التسليم. إما أن يشبع 60 مسكينا، يجلس المساكين مثلا في بيته ويشبع المساكين، يقدم الطعام للمساكين ويشبع المساكين. أما أن يطعم مباشرة بأن يشبع المساكين، بأن يأكل المساكين أمامه، وإما أن لا يطعم بل يسلم الطعام، يسلم لكل مسكين مثلا مدا من الطعام إذا قلنا بالمد، أو مدان مدين إذا قلنا بالمدين، إما مد أو مدين على الخلاف الآتي. إما أن يسلم الفقير بيده، أو يسلم وكيلة، أو يسلم ولية إذا كان صغيرا مثلا، وإما أن يطعم المسكين مباشرة. فالمراد من الإطعام ما يشمل التسليم والإطعام المباشر. قال: إما إشباعا ومع العجز يطعم 60 مسكينا. يطعم يعني شنو؟ يعني إما إشباعا، إما أن يشبع المسكين في أكلة واحدة، أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين، إما أن يشبع المسكين وإما أن يسلم لكل مسكين مد. اختلف في مقدار المسلم، في مقدار الطعام المسلم. في مسألة الإشباع، في مسألة الإطعام بنحو الإشباع، الأمر واضح، لابد أن يشبع المسكين، يشبع الفقير بمقدار ما يشبع، بمقدار مد أو أكثر أو أقل بحسب ما يأكل المسكين. في الإشباع القضية واضحة لا خلاف فيها. الخلاف والكلام فيما إذا صارت النوبة إلى التسليم، هل يسلم مدا أو يسلم أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. اختلف في ذلك على قولين. القول الأول قال بأن التسليم لابد أن يكون مقداره مدا واحدا، يسلم مدا واحدا لكل فقير، ودل على ذلك روايات، بعض الروايات معتبرة. في قبال ذلك قول آخر منسوب للشيخ الطوسي في كتب الفروعية الفقهية، في غير كتب الحديثية. الشيخ الطوسي عنده كتابين في الحديث، التهذيب والاستبصار، يعبر عنهم أحيانا بالتهذيبين تغليبا. هاي كتب روايات، كتب أحاديث، وعنده كتب فروعية، كتب تبين الفروع، فروع الأحكام الشرعية، الخلاف والمبسوط والنهاية، كتب ثلاثة. الشيخ الطوسي في كتب الثلاثة ذكر المدين، قال يجب في مقام التسليم إعطاء مدين، لكن البعض اختلفوا في فهم كلام الشيخ. يبدو هكذا، يبدو أن الأصحاب اختلفوا في فهم كلام الشيخ، هل أن الشيخ يقول بالمدين مطلقا ومن دون قيد، أو يقول بالمدين إذا تمكن من المدين فيعطي مدين، وإن لم يتمكن فمد واحد. يفصل بين القدرة على المدين وبين عدم القدرة على المدين. ما عندنا إلا قولين، قول بالمد وقول بالمدين، لكن حكاية كلام الشيخ في المدين اختلفت. البعض أطلقوا كنفس الشارح في المسالك، في المسالك الشارح أطلق الكلام، أطلق المدين، قال قول آخر بالمدين، والبعض فصل بين القدرة على المدين وبين عدم القدرة على المدين كالمحقق في الشرائع. المحقق في الشرائع فصل قال مدان إذا تمكن وإلا فمد واحد. فما عندنا ثلاث أقوال بالحقيقة، قول بالتفصيل وقول بالإطلاق وقول بالمد الواحد، ما عندنا إلا قولين. لكن القول الثاني اختلفت حكايته. قال أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين، على أصح القولين فتوى ورواية، فتوى وسندا. من حيث السند روايات صحيحة، قال في بعض الروايات صحيحة محمد بن قيس قال أطعم 10 مساكين لكل مسكين مد، لكل مسكين مد، هاي صريحة في وجوب المد الواحد. أيضا فإن لم يستطع أطعم، رواية ثانية، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مدا مدا، يعني لكل مسكين مد. روايات كثيرة التي ذكرت المد الواحد، فنقول نلتزم بالقول الأول وجوب المد الواحد من دون وجوب المد الثاني خلافا للشيخ في كتبه، في كتب الثلاثة. قال أو تسليم مد إلى كل واحد على أصح القولين فتوى وسندا، هذا فتوى وسندا تمييز للأصح، أصح من حيث شنو؟ يقول أصح من حيث الفتوى ومن حيث السند، الرواية صحيحة التي ذكرت المد والفتوى أيضا التي ذكرت المد أيضا صحيحة، نفتي بالمد الواحد. وقيل مدان مطلقا وقيل مع القدرة، هذا قيل مدان مطلقا وقيل مدان مع القدرة، هذا مو ثلاث أقوال، يعني مو المجموع صار ثلاث أقوال، هذا مدان مطلقا هذا قول، وقيل مع القدرة هذا مو قول ثالث في قبال المدان، في قبال المدين مطلقا. ليش؟ لأن هو نفس المصنف قال في أصح القولين، ما عدنا إلا قولين، المصنف صرح قال عدنا قولين، القول الأول هذا الأصح سندا وفتوى المد الواحد، والقول الثاني قول الشيخ، لكن حكاية كلام الشيخ اختلفت. مثلا نفس الشارح في المسالك، الشارح في المسالك هكذا قال أقله مدان، هذا القول الثاني، قال أقله مدان، ما قيد بالقدرة ومع عدم القدرة. المحقق في الشرائع هكذا قال ويجب إطعام العدد المعتبر، يعني 60 أو 10 في بعض الكفارات، قال ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد، وقيل مدان، هذا قول الشيخ، وقيل مدان ومع العدد مد فصل، هو نفسه صاحب الشرائع فصل، يعني في قول الشيخ قال مدان ومع العدد مد. المسالك حينما اجى شرح هذا الكلام اطلق المدان، اطلق المدين، ما قيد بالقدره وعدم القدره. فما عندنا بالحقيقه الا قول واحد في قبال الاصح، لكن حكايته هذا القول الثاني اختلفوا. قال وقيل مدان، نفس المحقق في الشرائع قال ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد، وقيل مدان ومع العدد مد، والأول أشبه، هذا اللي اختار المصنف يقول أشبه خلافا للشيخ القوسي. قال وقيل مدان مطلقا وقيل مع القدرة ويتساوى في التسليم. الآن هذا كلامنا في التسليم، لازلنا في التسليم، نقول إذا اختار التسليم لا الإشباع فيطعم أو يسلم لكل مسكين مد على الأصح فتوى ورواية. بالنسبة إلى الصغير في التسليم، نسأل نقول الصغير في التسليم شأنه شأن الكبير، هذا السؤال نطرحه في التسليم ونطرحه في الإشباع. أما في التسليم فلا شك في أن الصغير والكبير على حد سواء، الصغير والكبير على حد سواء في وجوب تسليم المد لدلالة بعض الأدلة. مثلا صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل عليه كفارة إطعام 10 مساكين أن يعطي الصغار. ماكو فرق بين 10 مساكين وبين 60 مسكين، إحنا قاعد نتحدث عن 60 مسكين، لكن من حيث التسليم والإشباع هاي الخصوصيات ماكو فرق، لذلك لا بأس أن نستدل بروايات الكفارات الأخرى. قال أن يعطي الصغار والكبار سواء، هذا تسليم لو إشباع؟ ليش أحسنتم، هو قاعد يقول يعطي يعني يسلم، أن يعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار، يعطي مثلا مد للكبير ونصف مد مثلا للصغير، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء. قال كلهم سواء، الجميع على قدم المساواة، الصغار والكبار، الرجال والنساء. ففي التسليم لا تفاضل، في التسليم كما يسلم الكبير مدا يسلم الصغير مدا، لكن ينبغي الالتفات إلى قضية خارج عن محل كلامنا، لكن الشارح ينبه يقول لابد من الالتفات إلى أن التسليم في مقام التسليم لابد أن يسلم المد لا للصغير نفسه، بل يسلم لولي الصغير، باعتبار أن قبض الصغير وأخذ وإعطاء هذا كلا قبض، قبض الصغير كلا قبض، هذا الصغير لا أثر لقبضه، قبض أو لم يقبض، لابد أن يقبض الولي، وهو الولي يتصرف بما يناسب مصلحة الصغير. قال ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر، من حيث مقدار المد الطعام. قال ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر، وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي. صحيح هذا، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، أن يسلم الولي ما يسلم الصغير نفسه، وإن كان الواجب في الصغير تسليم الولي. وكذا في الإشباع، في الإشباع أيضا نعيد نفس السؤال، نقول في فرض التسليم عرفنا أن المقدار المسلم للصغير هو عين المسلم للكبير، فيما يرتبط بالإشباع، بالإشباع إذا الفقير المسكين جاب أطفاله وياه مثلا الصغار، فهل يكتفى بإشباع الكبير والصغير معا لوضوح أن الصغير عادة يأكل أقل من الكبير، فلابد أن نسد هذا النقص الحاصل، مثلا إذا أكل أقل من المد لابد أن نعطيه، أن نسلم البقية للصغير أو لا؟ يقول هناك فرق بين أن يطعم صغارا فقط وبين أن يطعم صغارا مجتمعين مع الكبار. يقول إذا أطعم الصغار مع الكبار، إذا سوى وليمة لستين مسكينا بعضهم كبار وبعضهم صغار، فيعامل الصغار معاملة الكبار، يكتفي بإشباع الصغير كما يكتفي بإشباع الكبير، ودل على ذلك بعض الروايات. أما إذا كان مثلا كانت الوليمة مخصوصة بالصغار فقط، هو اختار الصغار، نقول إذا كان كذلك فلابد أن يحسب كل صغيرين بكبير واحد، كل صغيرين بمسكين واحد، فيحتاج مثلا إلى 120 صغيرا من المساكين حتى تتحقق الكفارة، فيفرق بين صورة الاجتماع مع الكبار وبين صورة الانفراد بالصغار، إذا انفردوا فلابد أن يعدل كل صغير بكل صغيرين بمسكين واحد. قال وكذا في الإشباع، هذا في الإشباع، أما في التسليم عرفنا بالتسليم لا فرق بين الصغير وبين الكبير. قال وكذا في الإشباع إن اجتمعوا، في الإشباع أيضا كذلك لا فرق في المقدار بين الصغير وبين الكبير إن اجتمعوا مع الكبار، إذا كانت الوليمة مثلا عامة للصغار والكبار. قال وكذا في الإشباع، كذا يعني شنو؟ يعني لا فرق من حيث القدر، يتساوى الصغير والكبير في المقدار في الإشباع إن اجتمعوا، يعني إن اجتمعوا مع الكبار، إن اجتمعوا الصغار والكبار فأيضا يتساووا لا فرق. ولو انفرد الصغار، إذا انفرد الصغار فقط يطعم الصغار فقط، احتسب الاثنان بواحد، احتسب الاثنان من الصغار بواحد من المساكين. ولا يتوقف حينئذ على إذن الولي. هذا الإشباع بعد ما يتوقف على إذن الولي. التسليم هذا يتوقف على إذن الولي، لابد أن يسلم إما للولي وإما أن يسلم للصغير لكن بإذن الولي. أما بالنسبة إلى الإشباع، بالنسبة للإشباع لا يحتاج إلى إذن الولي. حتى واحد ينطي مثلا نسلة مثلا للصغير ما يحتاج إلى أن يستأذن من والده. ليش؟ لأن هذاك التسليم، القبض والتسليم، هذا نحو تصرف من الصغير من الكبير بالصغير، هذا تصرف، هاي معاملة. فنحتاج في صحة معاملاته، في صحة تصرفاته قبضا أو إعطاء، نحتاج إلى إذن من الولي. أما أن يطعم الصغير، يوكل الصغير، هذا مو تصرف في نفس الصغير، تصرف صادر من الصغير حتى نحتاج فيه إلى إذن، لا، هو بإمكانه أن يطعم الصغير ولو من دون إذن الولي. حتى إذا لم يأذن الولي، إشباع الصغير هذا كافٍ في تحقق الكفارة. فإحنا كنا نعلم أولادنا بالمدارس أن لا يأخذون من ذول الزغار زملائهم، يجيب فد حاجة، والله شنو انطاني يا أخي صديقي، إذا لم يكن بالغاً هذا كون يأذن الوالد، الوالد كون يأذن للصغير في إعطائه لصغير آخر. نعم إحنا نعطي مثلا، هذا لا بأس به، أما أن نأخذ من الآخرين هذا باقي على ملكية الكبير، والد الصغير الآخر. قال ومع العجز عن الإطعام يطعم 60، عفوا، قال إن اجتمعوا ولو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد، ولا يتوقف الإشباع، لا يتوقف على إذن الولي. نعم التسليم يتوقف على إذن الولي، أما الإشباع فلا يتوقف على إذن الولي. مثلا من الروايات اللي فصلنا على أساسها بين الإشباع منفردين أو مجتمعين مع الكبار، مثلا رواية عن الإمام الصادق لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين. قلنا ماكو فرق بين الكفارات من ناحية الإطعام، لا يجزي أو لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير، صغيرين بكبير واحد، يحسب الصغيران بكبير واحد بمسكين واحد. هذا محمول على ما لو انفردوا، انفرد الصغار لم يجتمعوا مع الكبار. رواية أخرى قال من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. أولا هذا من أطعم، قلنا الإطعام أعم من التسليم ومن الإشباع، إحنا قاعد نتحدث عن الإشباع. ثم قال فليزود، هذا يزود هم أعم من الإشباع ومن التسليم. مش مدرينا شنو معنى يزود، يجوز يزود مثلا يعني يسلم، فما تكون مشمولة لمحل كلامنا. حينما قال فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، عرفنا أن الكلام في الإشباع، فتدخل في محل كلامنا، إحنا قاعد نتحدث عن الإشباع. خلي نقرأ الرواية من جديد على أن الكلام في الإشباع. قال من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود، يعني فليشبع الصغير بقدر ما أكل الكبير، يعني الإشباع يجتزأ به في أن يأكل الصغير كما أكل الكبير. فما نحتاج بعد في مرتبة الإشباع، بالنسبة إلى الإشباع، بالنسبة إلى الأكل، ما نحتاج أن نحسب كل صغيرين بكبير واحد. شو وقت إذا اجتمعوا مع الكبار، لأن هو قاعد يقول بقدر ما أكل الكبير، فيبدو أكو كبير موجود على المائدة أكله كما أكل الصغير، فيحسب الصغير بواحد كما كان الكبير، بخلاف ما لو انفردوا كما في الرواية السابقة. الرواية السابقة انفرد الصغار فنحسب كل صغيرا بكبير. الرواية الأولى دليل على الشق الأول، والرواية الثانية دليل على الشق الثاني. ثم قال ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير. نسأل، نقول إذا اجتمع في موارد الاجتماع، إذا اجتمع الصغير مع الكبير، قلت لا بأس أن يحسب الصغير كما يحسب الكبير، ما نحتاج إلى تعداد بحيث يكون مثلا كل صغيرين بكبير، لا، كل صغير يكون بكبير واحد، كل كبير وصغير لا فرق بين الكبير والصغير في حالات الاجتماع. نقول إذا كان الصغير موجودا مع الكبير أكل مثلا المسكين الكبير مقدارا من الطعام، هل نشترط أن يكون الصغير الذي وجد مع الكبير أن يكون قد أكل بنفس مقدار أكل الكبير، أو لا نحسب الصغير مسكينا واحدا لوحده، مسكين واحد سواء أكل بمقدار أكل الكبير أو أكل أقل من مقدار الكبير؟ هذا اللي قلته، إذا اجتمعوا نحسب كل نفس مسكين سواء كان صغيرا أو كبيرا، هل نشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون الصغير أكولا بحيث يأكل بنفس مقدار الكبير حتى نحس بنفر؟ لو لا نحس بنفر حتى إذا أكل نصف مقدار أكل الكبير. يقول الشارح الرواية التي كانت مستندا للنص مطلقة، هاي رواية السكوني اللي قرأناها أخيرا، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، يعني شنو؟ يعني يقدم له بمقدار ما يقدم للكبير. أما أن يأكل الصغير بنفس ما أكل الكبير هذا ما موجود بالرواية، الرواية مطلقة من هاي الناحية، يقدم للصغير بعين ما قدم للكبير. هسه يشترط على الصغير أن يملأ بطنه بمقدار ما أكل الكبير؟ لا، هذا ما موجود بالرواية، الرواية مطلقة من ناحية مقدار أكل الصغير سواء أكل بعين ما مقدار الأكل الكبير أو لا، الرواية مطلقة. فنقول لا يشترط أن يكون الصغير آكلا لنفس المقدار الذي أكل الصغير. لذلك يقول ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ودونه، لا فرق بين أكل الصغير بين أن يكون كالكبير، هذا كالكبير متعلق بمصدر مفعول مطلق محذوف لأكل، يعني ولا فرق بين أكل الصغير أكلا كأكل الكبير يعني بنفس المقدار بنفس مقدار الكبير، سواء كان مقدار أكل الصغير هو بنفس مقدار أكل الكبير أو لا دونه، أو مقدار أكل الصغير دون أكل الكبير. قال ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ودونه، لا فرق بين ما لو كان بعين المقدار وبين ما لو كان دونه دون أكل الكبير. ليش؟ أولا وثانيا، أولا لإطلاق النص، هذا النص اللي قرناه مطلق، النص ما قيد، قال يجتزئ بالصغير كما يجتزئ بالكبير بشرط أن يأكل بعين مقدار أكل الكبير أو أكثر، ما اشترط النص، الرواية مطلقة. فنقول لا فرق بين مقدار أكله سواء كان بمقدار أكل الصغير الكبير أو لا، هذا أولا. ثانيا شوية لاحظوا هذا، ثانيا ذكر الشارح بكلمة واحدة، ثانيا نقول إحنا عندنا روايات دلت على الاجتزاء بما لو وجد الصغير مع الكبير، إذا اجتمع الصغير والكبير فنجتزئ بمقدار أكل الصغير ونحسب الصغير مسكينا كما نحسب الكبير مسكينا، هاي الروايات دلت على قبول احتساب الصغير. لو اشترط، إذا ما وافقنا على لا فرق، إذا قلنا لا أكو فرق ولا بد من اشتراط شرط آخر، يعني إذا قبلنا بالقول الثاني الاشتراط، يعني يشترط في الصغير أن يأكل بعين مقدار الكبير أكل الكبير، إذا اشترطنا هذا الشرط هذا شنو معناه؟ معناه أن نبحث وأن نفتش وأن نتعب أنفسنا في إيجاد أفراد من الصغار يأكلون بعين مقدار أكل الكبار، لأن كون أكل الصغير بمقدار أكل الكبير هذا خلاف المتعارف، عادة المتعارف الصغار يأكلون مثلا أقل من الكبار، فإذا اشترطنا المساواة اشترطنا أن يكون أكل الصغير هو نفس مقدار أكل الكبير، هذا يدعونا للبحث عن أفراد نادرين حتى نحقق، لاحظوا حتى نحقق موضوع الروايات الواردة في جواز الاجتزاء بالاجتماع، روايات وردت دلت على الاجتزاء بالاجتماع، والحال أن ما عندنا صغار مثلا بمقدار متعارف يأكلون بمقدار ما يأكل الكبير، عادة الصغير يأكل أقل من الكبير، من النادر ومن القليل جدا أن يأكل الصغير مثلا بعين مقدار أكل الكبير. فلو اشترطنا هذا الشرط للزم من ذلك حمل الروايات على الأفراد النادرة، هذه الروايات الواردة اللي دلت على الاجتزاء لابد أن نحمل هاي الروايات على أفراد نادرة ونقول هذا الصغير هو هذا الفرد النادر اللي موجود مثلا في المنطقة الكذائية اللي يأكل بمقدار أكل الكبير، هذا حمل للروايات على الفرد النادر، هذا أمر مستهجن عرفا لا يمكن، فنلتزم بعدم الاشتراط، نقول سواء أكل الصغير بنفس مقدار أكل الكبير أو لا يجتزئ بالصغير. قال ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ودونه ودون الكبير، أولا لإطلاق النص، هاي رواية السكون اللي قرناها الآن، لإطلاق النص وندوره، خلص وندوره، هذا ندوره، ندور شنو؟ ندور أن يأكل الصغير كأكل الكبير، هذا أمر نادر، وإذا كان نادر يلزم حمل الروايات المذكورة على الفرد النادر، وهذا أمر لا يمكن أن يكون في كلام الحكيم. ثم قال والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ، شنو المراد من الصغير؟ أنتوا بالفتوى قلتوا لا فرق بين الصغير وبين الكبير، فبالإحاض الفتاوى عبرتوا بالصغير والكبير، شنو حد الفاصل بين الصغير وبين الكبير؟ أيضا بالروايات، الروايات عبرت قالت الصغير والكبير على حد سواء، أيضا ورد تعبير الصغير والكبير في الروايات، نسأل نقول شنو المراد من الصغير والكبير في الفتاوى وفي النصوص، شنو المراد من الصغير والكبير؟ هل أن المراد من الصغير هو غير البالغ، أم أن المراد من الصغير الصغير عرفا؟ أما بالنسبة إلى الأول، بالنسبة إلى الحمل الصغير على غير البالغ، فلوضوح أن الألفاظ الواردة في لسان الشارع أو في لسان المتشرعة لابد من حملها على الاصطلاحات الشرعية، على المعنى الشرعي، تماما كما في الشهر المتقدم قلنا شنو المراد من الشهرين المتتابعين، قلنا هلالية، هلالية مو ميلادية ولا شمسية، ليش؟ لأن هو هذا المراد عند الشارع حينما يطلق الشهر. أيضا نفس الكلام نقوله، نقول الشارع حينما يقول صغير، صغير يعني شنو؟ يعني صغير في نظر الشارع، الصغير في نظر الشارع هو منه؟ هو غير البالغ. المراد من الصغير غير البالغ، المراد من الكبير هو البالغ. لكن يحتمل أن يقال في قبال ذلك أن المراد من الصغير الصغير عرفا، والمراد من الكبير الكبير عرفا، وذلك لأن الشارع لم يصرح بتعريف وببيان المراد من الصغير، هو لم يبين حد الصغير والكبير، سكت عن تحديد الصغير والكبير، مع أن الصغير والكبير وارد في الروايات يحتاج إلى تحديد، هو سكت عن التحديد. ذكرنا مرارا في أكثر من مورد أن سكوت الشارع عن تحديد مفهوم مع احتياج المفهوم إلى تحديد، هذا السكوت يعني الإحالة إلى العرف، يعني يحيل هذا التحديد إلى العرف، فنرجع إلى العرف نقول هذا مثلا اللي عمره 10 سنين صغير أو كبير، اللي عمره 15 سنة صغير أو كبير. أما أن يفرق بين بين الشخص الواحد، لاحظوا عمره 14 سنة في اليوم السابق أكل في مائدة زيد على أنه شنو صغير، ثم حينما رجع احتلم فأكل في اليوم الثاني في مائدة عمرو نحسبه كبير، هاي القضية مو عرفية، هذا ما مقبول عرفا أن نقول أمس هذا كان صغير اليوم صار كبير، والله شنو لمجرد أن احتلم مثلا، هذا ما مقبول عرفا. فيحتمل أن يعول في تحديد الصغير والكبير على العرف، على فهم العرف، هذا صغير أو ليس بكبير أو ليس بصغير في تحديد العرف. قال والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ، هذا أمر مستظهر من قبل الشارع، الشارع يقول إحنا نستظهر أن المراد من الصغير هو غير البالغ، مع احتمال، أكو احتمال في القبال، في قبال هذا الاستظهار أكو احتمال، مع احتمال الرجوع إلى العرف في تحديد الصغير والكبير. ثم قال ولو تعذر العدد في البلد، إذا كان يعيش في المدينة الفاضلة ما عنده فقراء، ماكو فقراء في المدينة، ماكو مساكين حتى يطعم المساكين في غير أزمنتنا وفي غير أمكنتنا، ماكو فقراء ماكو مساكين في بلده، فيقول أقدر أنتقل إلى بلد آخر إلى أفريقيا مثلا، أكو فقراء أكو مساكين. نقول نعم لابد أن تنتقل. ليش؟ لأن الإطعام أمر واجب، يجب إطعام المساكين، هذا أمر واجب. هو لا يتمكن في بلده من الإطعام، فبدلالة الاقتضاء نقول وجوب الإطعام مع أن الإطعام غير متمكن منه في بلده، هذا يقتضي أن الشارع يكلف بالنقل، مو فقط يجوز النقل، يجب النقل، يجب أن ينقل الطعام مثلا أو الثمن إلى بلد آخر حتى يطعم في بلد آخر. أداء الواجب يتوقف على النقل. الشارع مع عدم وجود المسكين في بلده يبقى يصر على وجوب الإطعام، هذا يعني دلالة هذا الإصرار والوجوب على وجوب النقل، لابد أن ينقل، فيجب أن ينقل إلى البلد الآخر. قال ولو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره مع الإمكان إذا تمكن من النقل. فإن تعذر، إذا ما تمكن من النقل في بلده، ماكو مساكين بمقدار الكفاية، في البلدان الأخرى أكو مساكين لكن يتعذر النقل، شنو اللي يسوي؟ يقول يطعم المقدار الموجود عنده، هو يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، ماكو فقراء في البلد إلا 20 فقيرا، فيطعم بمقدار 20، يطعم 20، شقد يتخلف؟ يتخلف 40، يطعم 20 في يوم ثاني مرة أخرى فيصير 40، ويتخلف 20 آخرون، يطعم 20 الأولى مرة ثالثة، وبذلك يتحقق العدد، فيكرر إطعام الموجود عنده من العدد حتى يتدارك العدد المتخلف. قال فإن تعذر كرر على الموجودين، كرر الإطعام على الموجودين في الأيام، في أيام مختلفة، يكرر في الأيام القادمة مثلا بحسب المتخلف، إيش قد يكرر؟ كم مرة؟ نقول ما ندري، حسب المتخلف، إيش قد عنده فقراء، إيش قد عنده متخلف، يكرر. مثلا في مثالنا يكرر 3 مرات، أما في أمثلة أخرى إذا ما كان عنده إلا 10 فيكرر مثلا 6 مرات حتى يحقق العدد المطلوب، فيكرر بحسب المقدار المتخلف، بحسب العدد المتخلف. قال فإن تعذر كرر بحسب المتخلف. ثم قال والمراد بالمسكين، شنو المراد بالمسكين؟ مر علينا في باب الزكاة أن المراد من المسكين ما لم يملك قوت سنت فعلا أو قوة فيكون شاملا للفقير. ما عندنا في الكفارة إلا عنوان المسكين، أطعم 60 مسكينا، طعام مساكين، فقط إطعام مساكين، ما عندنا عناوين أخرى، ما عندنا عنوان غارم، وما عندنا عناوين أخرى التي وردت في باب الزكاة. قال والمراد بالمسكين هنا يعني في باب الكفارات من لم يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا وقوة، فيشمل الفقير ولا يدخل الغارم وإن استوعب دينه ماله، حتى إذا كان الغارم، طالما كان الغارم ليس فقيرا ليس مسكينا، حتى نبين عدم دخوله لابد أن نفترض ليس بمسكين ليس بفقير. ليس بفقير يعني شنو؟ يعني يملك قوت سنته فعلا أو قوة، هو ليس بفقير، لكن مع ذلك هو غارم عند ديون مستوعبة هاي الديون لتمام ماله، لتمام ما موجود عنده، مع ذلك نقول طالما لم يؤدي وطالما لم يسدد هو مالك لقوت سنته فعلا، فيبقى غني وليس بمسكين ولا فقير، فلا يكون مشمولا للإطعام. قال ولا يدخل الغارم وإن استوعب دينه، دين الغارم استوعب ماله، استوعب تمام ماله، ويعتبر فيه، يعتبر في المسكين أولا الإيمان، لابد أن يكون من أهل الإيمان، ولا يكفي أن يكون مسلما مخالفا، ويعتبر فيه في المسكين الإيمان، ويعتبر عدم وجوب النفقة على المعطي، أيضا يعتبر أن لا يكون المسكين واجب النفقة على من وجبت الكفارة عليه، لابد أن يطعم شخصا آخر غير هذا الذي وجبت النفقة عليه، هذا مطلقا لا يجوز أن يعطي، سواء قام المكفر من وجبت الكفارة عليه قام بنفقة واجب النفقة أو قصر، مطلقا حتى إذا قصر في أداء نفقتهم مطلقا لا يجوز أن يعطي كفارته لواجبي النفقة، حتى إذا ما مأدي النفقة. الابن إذا لم ينفق على أبيه الكبير وكان مقصرا في أداء نفقة الواجبة، مع ذلك لا يجوز أن يعطيه الكفارة، هذا بالنسبة إلى من وجبت النفقة عليه. أما شخص آخر أجنبي جيران هذا الشخص يقول هذا مقصر في حق والده، يجوز أن أعطي لي الوالد كفارة؟ نقول نعم، هذا الشخص الآخر يجوز أن يعطي، نعم إذا قام هذا الذي وجبت النفقة عليه بأداء النفقة للوالد هذا الشخص الآخر لا يجوز أن يعطي. ففي جانب الأجنبي نفصل نقول هاي النفقة مؤدات أو لا، فإذا أدى من وجبت النفقة عليه النفقة فلا يجوز أن يعطيه كفارة، أما إذا لم يؤدي فيجوز للأجنبي أن يعطي الكفارة. هذا التفصيل اللي نذكره بالأجنبي ما يجي في واجب النفقة، واجب النفقة سواء أدى النفقة أو قصر في أداء النفقة لا يجوز أن يعطي الكفارة لمن وجبت نفقته عليه. قال وعدم وجوب نفقته على المعطي، ويعتبر عدم وجوب نفقته على المعطي أن لا تكون نفقت واجب على المعطي على المكفر على من وجبت الكفارة عليه، أما على غيره بالنسبة إلى غير المعطي غير المكفر، أما على غيره فهو غني مع بذل المنفق. على الأجنبي، هذا الأجنبي إذا بذل المنفق بعد هذا راح يصير غني الوالد، فلا يجوز للأجنبي أن يعطي الكفارة للوالد. ليش؟ لأنه هو صحيح واجب نفقة، إحنا ما نشترط أن لا يكون واجب نفقة مطلقا، لا، أن لا يكون واجب نفقة على المعطي، أما على شخص آخر مع بذل النفقة هذا غني، بعد ما يجوز أن تعطى الكفارة إليه. أما إذا كان المنفق من وجبت النفقة عليه لا ينفق يقصر في النفقة، فراح يكون الوالد مثلا فقير، يجوز للأجنبي أن يعطي الكفارة لهذا الوالد. قال أما على غيره، أما على غير المعطي، يعني إذا وجبت النفقة على غير المعطي الكفارة واجبة على شخص، المعطي شخص والنفقة واجبة على شخص آخر، هذا المعطي لا بأس أن يعطي إذا لم يؤدي النفقة، أما مع أداء النفقة ذاك الشخص الآخر يؤدي النفقة فلا يجوز أن يعطى. قال أما على غيره، أما على غير المعطي إذا وجبت النفقة على غير المعطي فهو غني، هذا الذي وجبت نفقته غني مع بذل المنفق اللي المنفق غير المعطي، فالمعطي بعد ما يجوز أن يعطي لي واجب النفقة. ليش؟ لأن هذا غني، وإلا يعني إذا لم يبذل المنفق، إذا قصر هذا الابن العاق إذا قصر في نفقة أبيه وهذا الشخص الجار كان يعلم، هذا الجار يجوز له أن يعطي الكفارة للوالد، لأن هذا الوالد راح يصير فقير، وإلا فهو غني مع بذل المنفق، وإلا يعني مع عدم بذل المنفق فلا يكون غنيا، يعني يكون فقيرا، فيجوز أن يعطي هذا الأجنبي الكفارة. قال وبالإطعام، مرادنا بالمسكين قلنا الفقير، مرادنا بالمسكين من لا يملك قوت سنته، فيشمل الفقير. عرفنا شنو المراد بالمسكين، شنو المراد بالإطعام؟ يقول المراد بالإطعام هو مطلق الطعام، مطلق ما يسمى في العرف طعاما. ليش؟ لإطلاق الآية الكريمة والروايات. الآية الكريمة قالت طعام مسكين أو طعام مساكين، طعام، أطلقت الطعام، ما قيدت بصنف مخصوص من الطعام، عدم التقييد يعني الإطلاق، يعني أن الشارع المقدس يكتفي في مقام الإطعام بأي طعام عند العرف، فيشمل الحنطة والشعير ودقيق الحنطة والشعير وخبز الحنطة والشعير. طبعا الحنطة والشعير ودقيق الحنطة والشعير هذا مو في مقام الإشباع، في مقام التسليم، إذا أراد أن يسلم فيسلم حنطة أو شعير، أما الخبز ففي مقام التسليم وفي مقام الإشباع. قال وبالطعام مسماه، يعني المراد بالطعام مسمى الطعام، يعني عند العرف المسمى عرفا كالحنطة والشعير والدقيق، حنطة والشعير ودقيق الحنطة والشعير، هذا فيما لو اختار التسليم. قال وخبزهما خبز الحنطة والشعير، هذا في التسليم وفي الإشباع. وما يغلب على قوت البلد، أيضا طعام، ويجزئ التمر والزبيب مطلقا وإن لم يكن غالبا على قوت البلد، ويعتبر كون الطعام سليما، يشترط في الطعام أن يكون سليما، لا أن يكون مثلا فاسدا، سليما من العيب والمزج بغيره، لا يكون معيب ولا يكون ممزوج بغيره، يقدم مثلا حنطة مخلوطة بتراب بمقدار غير متعارف، الحنطة عادة تختلط بشيء من التراب لكن بمقدار متعارف، أما أن يخلط بتراب أو بحب آخر، هذا اللي الزوان هذا حب يشبه، يقولون مش ما أدري شايفين احنا مش شايفين الدخن أو هذا اللي مرات شيخ طالب وين شيخ طالب، هذا اللي مرات ينخلط ويا العنبر مرات يتعب، هذا في تنظيف العنبر منه، هذا ينخلط عادة مع الحنطة مع الشعير مع الرز، يخلط عادة شلب مثلا يصير ويا الحنطة والشعير، أي هذا عادة ينخلط لكن بمقدار متعارف، أما أن يخلط مثلا نصف بنصف هذا غير متعارف، هذا لا يجوز إعطاءه، ويعتبر كونه سليما من العيب والمزج بغيره، فلا يجزي المسوس. مسوس اسم مفعول، يعني أصابته ودخلته سوسة، هاي دودة معروفة، هذا أن يعطي حنطة مسوسة مسوسة هذا لا يجوز، هذا معيب، فلا يجزي المسوس. هذا مسوس اسم مفعول من ساسة ثلاثي، فاسم مفعول يصير على وزن مفعول، فلا يجزي المسوس. ولا يجزي الممتزج بزوان وتراب غير معتادين، الذكرى شيخ هاني شنو هذا؟ ادنان بلي اي، وتراب غير معتادين والنية مقارنة زين، هذا عبادة من العبادات، الإطعام والتسليم عبادة يعتبر فيه النية. شنو وقت النية؟ يقول وقت النية بالنسبة إلى التسليم وقت التسليم، من يسلم؟ أما يسلم للمسكين أو المسكين لا، ما يقبض بنفسه، حاط له وكيل يقبض مثلا فيقبض وكيله، أو لا المسكين صغير يجي يقبض الولي، فحال تسليم الفقير أو وكيل الفقير أو ولي الفقير، حال التسليم هو ينوي مثلا القربة في التسليم، أو لا أو بعد التسليم، بعد أن يسلم، بعد أن أعطى مثلا الطعام ثم بعد ذلك التفت قال أنا عليك فارخ، وليش أعطيته هيك بعنوان مطلق، خلي أنوي شنو، خلي أنوي الكفارة، فينوي الكفارة قربة إلى الله، طالما كانت العين موجودة عند الفقير لم تتلف، ما أتلف العين، ما أكل الطعام مثلا، أو لم ينقله بناقل، ما راح باعه، هذا الفقير محتاج شيء آخر ما محتاج طعام، فيروح يبيعه حتى يشتري مثلا هذا اللي محتاجه، فقبل أن ينقل بناقل شرعي أو قبل أن يتلف ينوي الكفارة، هذا أيضا جائز، هذا كله في التسليم. أما في الأكل، أما في الإشباع فينوي عند الشروع في الأكل، عند شروع المسكين في الأكل، هو واقف على رأسه شو وقت باشر الطعام ينوي الكفارة، هذا إذا كان شخص واحد، إذا كانوا متعددين، إذا كانوا الأكل متعددين، إذا كان المساكين متعددين طبعا ما راح يأكلون في لحظة واحدة، قد يتقدم البعض على البعض، فنسأل نقول هل تعتبر كفارة واحدة للجميع مع أن البعض تقدم على البعض الآخر في الأكل، تعتبر كفارة واحدة
أو تعتبر كفارات متعددة لكل مسكين حين الشروع في أكله، فننوي لمن أكل أولا ثم ننتظر الثاني، مثلا إذا أكل ننوي، وهكذا تتعدد النية بتعدد المساكين. هل تتعدد أو لا النية واحدة؟ يقول وجهان احتمالان، من أن الواجب على المكفر أن يطعم زيدا وعمرا وبكرا إلى آخر الستين، فعدنا وجوبات متعددة، يجب أن يطعم زيدا ويجب أن يطعم عمرا وهكذا إلى آخر الستين، فعدنا وجوبات متعددة، لكل واجب لابد من نية خاصة عند الشروع في الأكل، لذلك نلتزم بالتعدد. فيما لو اختلف المساكين في الشروع في الأكل يعتبر تعدد النية. ووجه آخر للوحدة، هذا وجه التعدد. وجه الوحدة نقول صحيح هو يجب عليه أن يطعم 60 مسكينة، لكن لا ننسى هاي 60 مسكين شنو؟ كفارة واحدة، هي كفارة واحدة، هي فعل واحد، واجب واحد، كفارة واحدة، يجب للكفارة الواحدة نية واحدة عند شروع الأول بالأكل، عند شروع الأول بالأكل ينوي نية واحدة ولا يحتاج إلى تجديد النية عندما يأكل الثاني. قال: والنية مقارنة أولا للتسليم، لمن التسليم؟ إلى المستحق أو إلى وكيله أو إلى وليه، هذا الفرد الأول. الكفارة مقارنة للتسليم أو لا، أو الكفارة واقعة بعد وصوله، هاي بعد وصوله معطوفة على للتسليم، على مقارنة للتسليم. والنية إما أن تكون مقارنة للتسليم، وإما أن تكون النية بعد وصوله، بعد وصول الطعام إليه، إلى المسكين أو إلى وكيله أو إلى وليه، قبل إتلافه، بعد أن وصل إليه هو نوى، قال خلي أنوي كفارة، لكن بشرط أن لا يتلف الطعام قبل أن يأكله وقبل أن ينقله، أو بعد وصوله إليه، قبل إتلافه، قبل إتلاف الطعام أو نقله، أو نقله عن ملكه، أو نقله عن ملكه يعني نقل الطعام عن ملك الفقير، يروح يبيعه حتى يشتري شيء آخر مثلا. هذا الفرد الثاني. الفرد الثالث: أو للشروع، والنية مقارنة للتسليم أو بعد، أو مقارنة للشروع في الأكل. الفرد الأول والثاني كان في التسليم، والفرد الثالث يكون في الإشباع. النية مقارنة للشروع في الأكل، حينما يشرع الفقير المسكين بالأكل ننوي الكفارة. قال: أو بعد أو للشروع في الأكل، أو والنية مقارنة للشروع في الأكل ولو اجتمعوا. هذا اللي قلنا، إذا اجتمعوا أكثر من مسكين واختلفوا في الشروع، ولو اجتمعوا فيه، اجتمعوا في الأكل، ففي الاكتفاء بشروع واحد، مجرد أن يشرع واحد إحنا ننوي كافي. أو وجوب تعدد النية، تعددها يعني تعدد النية، إما أن نكتفي بشروع بالنية واحدة عند شروع الأول، أو لابد من وجوب تعدد النية مع اختلافهم، مع اختلاف المساكين في الشروع، اختلفوا في الشروع في الأكل. وجهان بينا، وجه الوحدة ووجه التعدد. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.